بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الحوالة وشروطها خمسة. أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. الثاني علم قدر كل من الدينين. الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به. الرابع كونه يصح السلم فيه. الخامس رضا المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكنه حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. والحوالة في اللغة مشتقة من التحول، مشتقة من التحول. وأما معناها في اصطلاح الفقهاء فهي تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نحن عندنا في الحوالة محيل ومحال ومحال عليه. نضرب مثال حتى يعني تتضح الصورة. يعني نفترض أن الأخ عمر يطلبني مبلغ 1000 دينار وأنا أطلب الأخ عبيد مبلغ 1000 دينار، فأقول لعمر استلم من الأخ عبيد 1000 دينار اللي تطلبني إياها، وأنا أطلب الأخ عبيد 1000 دينار فاستلمها منه مباشرة. هنا المحيل أنا، والمحال هو عمر، والمحال عليه هو عبيد. فهذه هي الصورة، انتقل الحق من ذمة المحيل اللي هو أنا إلى ذمة المحال عليه اللي هو عبيد. والحوالة هي يعني مشروعة وثابتة، دلت عليها يعني أدلة من السنة والإجماع. فمن ما جاء في السنة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي لفظ: ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل، ومن أحيل في حقه على مليء فليحتل. والحديث في البخاري ومسلم. وأجمع الفقهاء على جواز الحوالة من حيث الجملة إذا طبعا توفرت شروطها. فما هي شروط صحة الحوالة؟ عرفنا عقد الحوالة ما معناه وما المراد به. متى تصح الحوالة؟ ذكر المؤلف في الشرط الأول اتفاق الدينين، يعني أن يتفق الدينان في الجنس والصفة. على سبيل المثال إذا اختلف يعني الجنسين، مثلا أنا أطلب، نفترض أني أنا أطلب عمر أو عمر يطلبني 1000 دينار وأنا أطلب العبيد عدد من أطنان التمر، فهنا الجنس يختلف، هذا نقود وهذا تمر. فهل في هذه الحالة يصح أن أحيل عمر إلى أن يأخذ التمر ويستوفي به عن المال؟ هذه يعني هذا الشرط يدل على أنه لا تصح الحوالة إلا إذا اتفق الدينين. فهنا الاتفاق يقول في الجنس وكذلك في الصفة، لأنه إذا اختلف الجنسين فهذه ليست حوالة في الحقيقة، هذه أصبحت بيعا، كأني يعني بعت هذا الأمر 1000 دينار يعني اشتراه مني تمر، فكأنها أصبحت إيش؟ بيع وليست حوالة. قال أيضا يجب أن تتفق كذلك وفي الصفة، يعني أن يكون تعرفون التمر. نضرب مثال على التمر، كل نوع يعني فيه شيء ممتاز، فيه جيد جدا، فيه جيد، فيه رديء. التمر كذلك والبر كذلك، تختلف الأوصاف، قد يكون بر يعني درجة أولى كما يقال، قد يكون درجة ثانية ثالثة، وهكذا الرز، وهكذا قل في جميع السلع فهي أوصاف مختلفة، فلا بد أن تتفق في الجنس، ولا بد أن تتفق في الصفة، ولا بد أيضا أن تتفق في الحلول والأجل. بمعنى إذا أنا ديني على مثلا عمر يطلبني 1000 دينار قد حل دينه، عبيد أطلبه 1000 دينار بعد سنة، في هذه الحالة لا يجوز، لا بد من اتفاق في الحلول والأجل، لأني كأني خلاص عبيد يقول أنا لست ملزم، أنا ما راح أعطي عمر إلا بعد سنة، وعمر يريد دينه الآن، فهنا لا بد من الاتفاق في الحلول والأجل. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه إذا وافق المحال، يعني مثلا عمر وافق قال مو مشكلة أنا حولني على عبيد حتى لو كان الأجل بعد سنة، في هذه الحالة بعض أهل العلم قالوا يجوز، لأن الحق له وهو تنازل عن حقه، فهذا يعني صحيح. لا إشكال فيه، لأنه كما قلنا الحق له. قال الثاني، الشرط الثاني، علم قدر كل من الدينين، لأنه يعتبر فيها التسليم، لابد نعرف كم الدين الأول، يعني الآن كم عمر يطلبني وأنا كم أطلب عبيد، لابد نعرف عدد القدر حتى نشوف هل هذا القدر كافي ولا غير كافي، فهذا له أثر في التسليم وفي التماثل، لأننا اشترطنا نحن في بداية اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل، فإذا لم نعرف القدر فإن لا يتحقق لنا إيش الشرط الأول. فعلم قدر كل من الدينين، وإذا وجدت جهالة، فالجهالة يعني بهذا لا تصح إيش، لا تصح الحوالة لوجود الجهالة. الشرط الثالث قال استقرار المال المحال عليه، بمعنى أن يكون المال مستقر ليس معرضا للفسخ. مثلا ممكن كما قلنا، أضرب مثال على نفس المثال الأول لكن نضيف بالله إلى بعض الأشياء، مثلا عمر يطلبني 1000 دينار و عبيد اشترى مني سيارة 1000 دينار، الآن هنا ثمن، طيب عبيد طلب الخيار أسبوع، هنا 1000 هذا قد تستقر وقد لا تستقر، يمكن هو خلال أسبوع يقول أنا ما أريد أن أشتري السيارة، فلا بد من إيش، من استقرار المال المحال عليه، بمعنى خلاص استقر الدين عليه، فإذا لزم البيع فانتهى خلاص استقر، إذا انتهى مدة الخيار خلاص أخذ استلم السيارة، فهنا يعني إيش يثبت عليه واستقر عليه الدين. نعم، قال للمحال به، يعني إذا استقرار المال المحال عليه للمحال به، اللي هو الدين اللي على عمر في مثالنا اللي ذكرناه، هذا المحال به، لكن المحال عليه، الدين المحال عليه هو الذي عند الأخ عبيد. طيب الشرط الرابع كونه يصح السلم فيه، نحن مر معنا باب السلم وذكرنا يعني أنه ما هي الأشياء التي يصح فيها السلم، وهي الأشياء التي يمكن أن توصف للناس وتعرف ولها صفات محددة، فلا بد أن يكون مما يصح السلم فيه، لأن غير هذا الشيء لا يثبت في الذمة، ما لا يصح فيه السلم لا يثبت في الذمة، فلا بد أن يكون شيء موصوف، استطاع مثل ما نقول 1000 دينار كويتي ونحددنا الأمور مثلا، أو 100 بر من النوع الجيد مثلا، 100 صاع بر من النوع الجيد، حددنا الأمور، فهذه الأمور محددة. قال الخامس رضا المحيل، المحيل في المثال هو أنا، في هذا المثال اللي ذكرناه نكون أنا ما أحيل عمر إلى عبيد إلا قد رضيت، ليس جبرا، فإن لم وافق على الإحالة فهذا حقي، لأني أنا يفترض أن أستلم المبلغ من عبيد ما يسلم لغيري. فقالوا رضا المحيل للمحتال، أما في مثالنا هذا عمر لا يلزم رضا، ما يقول عمر لا أنا ما أبي أستلم المبلغ إلا منك، نقول لا أنا أحلتك على شخص مليء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ومن أحيل على مليء فليحتل. إذن فليتحول إليه وليقبض الثمن منه. فهنا لا يشترط رضا المحتال اللي هو المحال الشخص، إن كان المحال عليه بشرط أن يكون المحال عليه مليئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء فليحتل. أما إن أحلته على شخص مماطل أو فقير، فهنا من حقه أن يقول: أنا لا أقبل هذه الحوالة، لأنك ما أحلتني على غني يسدد ويوفي الدين. أما إن أحلتني على فقير فهذا ما راح يسدد لي الدين، كأنك قلت لي أنا ما راح أسدد لك الدين. أو أحلتني على مماطل شخص، معناته أنت تبي تعذبني، تريد تتعبني مع هذا الرجل، فلا، أنا لا أقبل. إذن قال من له وهو قال يعني المليء من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. إذن هو من هو عنده القدرة على الوفاء، غني عنده مال. الأمر الثاني ليس مماطلا، لأن قد يكون غني لكنه لعاب مماطل، يقول لك بكرة بعد بكرة، الشهر الجاي، الشهر الذي بعده، فيتعبك. ويمكن حضوره لمجلس الحكم، يأتي إلى مجلس الحكم، وهذا شرط إيش؟ أننا ما يعني ما يشترط رضا المحال إلا إذا توفرت هذه الأشياء. إذا يعني توفرت هذه الأشياء لا يشترط رضا. إن لم تتوفر، لم يكن مليء، في هذه الحالة من حقه أن يقول: أنا لا أقبل الحوالة. ثم قال المؤلف: فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة. يعني بمجرد إن إذا توفرت هذه الشروط، بمجرد أني قلت: يا عمر أنا أحلتك على عبيد، خلاص تلزم، أنا برأت ذمتي من الدين الذي على الذي لي الذي علي لصالح عمر مثلا. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. يعني حتى لو أنا لو أن المحال عليه اللي هو عبيد مثلا أفلس، أنا لما حولته كان غني وكان مليء، لكن بعدها بكم يوم أصابته جائحة، أصابته خسارة مالية، فأصبحت موجوداته أقل من ديونه. هذا الذي يسمى المفلس. المفلس هو من ديونه أكثر من موجوداته. فأنا برئ ذمتي حتى لو أنه أفلس بعد ذلك، لأن الواجب عليه أن يسدد من قبل، والواجب على عمر أن يتلاحق هو أن يأخذ منه، لكن حصل ما حصل. أو مات، فإنه تكون حق في ورثته، يعني الورثة لابد أن يسلموا عمر هذا الدين. ثم قال: ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. لم تتوفر، إذا ما توفرت الشروط السابقة لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة، كأني وكلت عمر أن يستلم الدين من فلان، لكنها ما تعتبر حوالة إذا ما توفرت الشروط السابقة. طبعا أيضا الوكالة لابد لها من شروط محددة كذلك، إذا توفرت فيها شروط الوكالة كانت وكالة، وإلا لا تكون لا وكالة ولا حوالة، لابد من توفر هذه الشروط. هناك مسألة، هذا ما يتعلق بالحوالة. اليوم نحن في هذا العصر استجد أمر على الحوالة، وهو أن يصاحب الحوالة صرف، وهو أن يكون مثلا شخص هنا في الكويت مثلا، وله أقارب مثلا في مصر على سبيل المثال، ويريد أن يحول لهم مبلغا ماليا، فيذهب إلى المكاتب الحوالة أو البنوك، يطلب منهم تحويل مثلا، نقول مبلغ 200 دينار لمصر، أقاربه في مصر. هنا في هذه الحالة يجتمع مع الحوالة صرف، لأني أنا حينما أسلم هنا دنانير كويتية وسوف يستلمون هناك جنيهات مصرية، فهنا اجتمع صرف وحوالة. أول شيء عملية صرف ثم عملية حوالة. الحوالة اللي يتكلم عنها الفقهاء أن 1000 دينار يستلم 1000 دينار بنفس العملة، لكن نحن اليوم نتكلم عن إيش؟ أنه راح يستلم عملة أخرى غير العملة الموجودة اللي سلمتها. فهنا اجتمعت صرف وحوالة، فما حكم هذا الشيء؟ ذكر العلماء المعاصرون أن هذا الأمر يجوز لكن بشروط. ما هو الشرط؟ أنك أنت حينما تذهب إلى مكتب الحوالة تقول له عندي 200 دينار، كم تصرف لي جنيهات مصرية؟ كم تقريبا أبو عمر 200 دينار؟ 5000 جنيه. طيب 200 دينار قرابة 5000 جنيه مصري. يقول لك مثلا 5000 جنيه مصري، يكتب لك ورقة ويسلمك هذه الورقة، وهذه تقوم مقام القبض، لأن تعرفون الآن هذا أصبح صرف. صرف إيش؟ أموال ربوية يدخلها الربا، والأموال التي يدخلها الربا كما مر معنا يشترط فيها ماذا؟ التقابض. إذا اختلف الجنس، هنا اختلف الجنس، يشترط فقط التقابض. إذا اتحد الجنس يشترط التقابض والتساوي، لكن هنا الجنس مختلف، إذن يشترط ماذا؟ التقابض في مجلس العقد. هو يفترض أن يقول مثلا الآن 200 دينار 5000 جنيه، أعطيت أنا مثلا الموظف في المكتب الحوالة أو في البنك هذه 200 دينار، المفترض أن يعطيني 5000 جنيه مصري، لكن أنت راح ترجع له 5000 وراح يسلمها هناك. فذكر أهل العلم أن ما له داعي للتسليم، خلاص ورقة يكتبها أن 200 دينار أصبحت 5000 جنيه مصري، وهو بدوره سيحول هذه 5000 إلى مصر لقريبك في مصر يستلمها. ففي هذه الحالة نقول يجوز. أما أن تعطيه 200 ويقول لك خلاص صاحبك راح يستلم هناك المبلغ، هنا نقول لا ما يجوز، هنا وقعت في ربا النسيئة، وقعت في ربا النسيئة، وهو أنه لم يحصل تقابض عند الصرف. فأعيد يا أخواني، مسألة اللي تكلم عنها الفقهاء في هذا الباب، هنا عند اتحاد إيش المبلغ والصرف، يعني نفس العملة، اتحاد العملة، دينار كويتي راح يستلم من عبيد دينار كويتي، لكن هنا لا، سيستلم جنيهات مصرية أو سيحولها إلى السعودية سيستلم ريالات سعودية، هنا يختلف الأمر. هنا يكون في الحقيقة اجتمع عقدان، العقد الأول عقد الصرف، والعقد الثاني عقد الحوالة الذي تكلم عنه الفقهاء. عقد الصرف نحتاج إلى، إذا اختلفت العملة اختلف الجنس، التقابض فقط في مجلس العقد. ذكر أهل العلم أن التقابض يحصل باستلام الورقة التي فيها مبلغ الصرف، مثل ما قلنا 200 دينار يساوي 5000 جنيه مصري، أو 200 دينار تساوي نقول 2200 ريال سعودي مثلا، وهكذا. نعم.
باب الصلح. يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار، فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى فهو هبة، يصح بلفظها لا بلفظ الصلح، وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع، يصح بلفظ الصلح، وتثبت فيه أحكام البيع، فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه.
نعم. بعد ذلك ننتقل إلى باب الصلح. والصلح المراد به في اللغة قطع النزاع، الصلح هو قطع النزاع. وأما المراد به في الاصطلاح العام الصلح فهو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين، عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين، سواء كانت الخصومة في الأموال، بين زوجين، في الدماء، أيا كانت هذه الخصومة. لكن باب الفقهاء يعقدون هذا الباب ومرادهم به الصلح في الأموال، مرادهم به الصلح في الأموال لما تصير خلافات مالية. وأما الصلح بين الزوجين فيذكره الفقهاء في باب عشرة النساء، يذكره الفقهاء في باب عشرة النساء. فالمراد بالصلح هنا الصلح في الأموال. وأحكام الصلح ثابتة يعني الإجماع، وأيضا دلت عليه بعض النصوص العامة كقول الله عز وجل والصلح خير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال المؤلف يصح ممن يصح تبرعه، يعني الصلح في الأموال يصح ممن يصح تبرعه. لماذا قلنا هذا؟ لأن الصلح قد يحصل فيه، شلون يعني قضية الصلح؟ مثلا على سبيل المثال نضرب مثال، أنا أطلب عبيد 1000 دينار ما سدد لي، فقلت عبيد جيب لي نص المبلغ وأتنازل لك عن الباقي، هذا صلح، فأنا تنازلت، فهذه هذا تبرع. فلذلك المؤلف قال يصح ممن يصح تبرعه، فليس كل واحد يصح تبرعه، يعني الطفل الصغير ما يصح تبرعه، المجنون ما يصح تبرعه، فلا بد أن يكون من شخص يصح تبرعه، لأن هذا تنازل عن حق لك، الصلح راح يحصل فيه تنازل عن حق، فبالتالي هذا لا بد أن يكون مما يصح تبرعه، وهو جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الرشيد، يعني ما يكون سفيه، سفيه نقصد السفه في الأموال، عدم يعني الرشد في الأموال، عدم حسن التصرف في الأموال. لعل مر معنا يعني الكلام على هذه القضية أكثر من مرة أو مناسبة، إن قد يكون إنسان عاقل بالغ لكن ما يحسن التصرف في الأموال فيحجر عليه لسفهه، يحجر، لأن الذين يحجر عليهم إما أن يحجر عليه لسفهه، وإما أن يحجر عليه لصغره أو جنونه، وإما أن يحجر عليه لإفلاسه حق حقوق الناس. فهذا الشخص يحجر عليه لسفهه، فإذا يصح ممن يصح تبرعه. قال مع الإقرار والإنكار، هنا يشير المؤلف إلى أن الصلح في الأموال على نوعين، صلح على إقرار وصلح على إنكار. كيف صلح على إقرار وكيف صلح على إنكار؟ أضرب مثال، لو أن عبيد معترف أني أنا أطلب 1000 دينار، معترف ومقر بهذا، لكن قال أنا ما رح أسددك 1000، فإحنا جو جماعة وأصلحوا بيننا وقال خلاص أنت تنازل عن 1000 وهو يسدد الباقي، تنازلت له إلى النصف. فهنا هذا حصل صلح مع إقراره بأني أطلب 1000. هناك الصلح على إنكار، لا، مثال أن عبيد ينكر، أبدا أنت ما تطلبني، وأنا أقول أنا أطلبك 1000 دينار، يقول أبدا ما تطلبني ولا فلس، ينكر هذا الأمر. فيأتي من يصلح بينهم بأن أنت نقص للنص مثلا وهو يدفع النص، بدل لا تروحون المحاكم وسين وجيم وتعرضون أنفسكم إلى الذهاب للمحاكم، نخلصكم بهذا الصلح. هذا يسمى الصلح على إنكار. قال المؤلف فإذا أقر للمدعي، الآن تكلم عن الصلح على إقرار مع الإقرار، فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعات فهو هبة يصح بلفظها، اعتبر هبة، مثل ما قلنا هذا الصلح على إقرار، أنا عبيد يقر أني أنا أطلب 1000 دينار، فقلت له يا أخي سدد لي النصف والباقي، فيعتبر كأني وهبته هذا المبلغ. ليش؟ قلنا ممن يصح تبرعه، لأن فيه تنازل عن الحقوق. قال: فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه. المدعي اللي هو أنا أدعي أني أطلب عبيد 1000 دينار، أنا المدعي، ادعيت هذا وأقر، اعترف بذلك ما أنكر. فقال: ثم صالحه على بعض الدين، يعني لا تسدد المبلغ كامل، بعضه، نصف، 3/4، أيا كان حسب الاتفاق، أو بعض العين، مثل أطلب مثلا أخذ مني 3 شياه من الغنم، يقر بذلك لكنه ما، فقلت له يبعطني شاتين وخذ شات مثلا، فهذا كأنها تلك الشات اللي استثنيناها هبة، أو المبلغ هبة له. قال: فهو هبة. وهذا الصلح هو في معنى البيع، ليرجع فيه إلى شروط البيع. وهذا الصلح على إقرار باتفاق العلماء على جوازه. وقال المؤلف هنا، قال: فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح، يعني يقول ما نقول صلح، نقول هبة. ويمكن مرت معنا يا أخوان قاعدة ذكرناها أكثر من مرة، وهي أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذا فيه رد على المذهب، أن لا تقيدون المذهب بكلمة الهبة أو مصطلح الهبة، حتى لو قلنا صلح، لو قلنا بيع، لو قلنا أيا كان، دام أن المعنى صحيح ما في إشكال، فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. الشارع ما تعبدنا بلفظ مخصص، إذا تعبدنا الشارع بلفظ مخصص نلتزم، لكن في هذه الحالة ما في شيء دليل إن لابد نلتزم بلفظ الهبة، ما في. قال: وإن صالحه على عين غير المدعات فهو بيع يصح بلفظ الصلح، يعني إذا صالحه بعين غير المدعات، يعني بمثلا سبيل المثال أنا قلت لكم إن مثلا عطيت عبيد أخذ مني 3 شياه من الغنم، فقال لي أنا راح أعطيك بدلا عنها ناقة، هذا إيش يعتبر؟ بيع. وافقتنا كأني يعني كأنه هو اشتراها مني الأغنام 3 بناقة. ولذلك المؤلف يقول: وإن صالحه على عين غير المدعات، العين اللي أدعيها هي الشياه 3، فصالحني على غيرها. قال: فهو بيع يصح بلفظ الصلح، يصح بلفظ الصلح، بلفظ البيع، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال: وتثبت فيه أحكام البيع، تثبت فيه أحكام البيع من حيث الشروط، ومن حيث لابد أن يعرف هذه الناقة، مو أني ما شفتها، لابد يذكر لي مواصفاتها، شروط البيع التي ذكرناها تنطبق عليه هنا. قال: فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا، اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة، يبطل بالتفرق قبل القبض. هنا يقول: لو صالحه عن الدين بعين، مثلا في واتفقا في علة الربا، هذا متى يكون؟ تعرفون أنتم مر معنا في المذهب أنهم يقولون أن علة الربا في الذهب والفضة الوزن. فلو مثلا أنا أطلب، ادعيت أني أطلب، تفضل، ادعيت أني أطلب عبيد 1000 دينار وأقر بذلك، وقال أنا راح أعطيك بدالهم نفترض نقول بعطيك بدالهم حديد، هنا هذا موزون وهذا موزون، اشترك في علة الربا على المذهب. نحن رجحنا أن علة الربا في النقدين 8 إذا تذكرون، لكن على المذهب، لأن هذا لا يحصل في عين ودين، ما يحصل. فقال: لو اتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، لا بد أني أقبض العين في المجلس. كذلك أيضا يعني، وهذا لو كنت أنا أطلب 1000 دينار عفوا، وقال لعبيد أنا راح أعطيك إياها ريالات سعودية، إذن لا بد أن أستلمها منه، اتفق في علة الربا وهي الثمنية، إذن لا بد إيش أن أستلمها حالا بسعر اليوم. كم سعر 1000 دينار؟ سعر 1000 دينار يساوي نفترض نقول 12,000 ريال سعودي، يسلمني فيها 12,000 حالا ما يأخرها. ليش؟ لأنه اشترط التقابض، فهنا حصل بيني وبين المبايعة لابد أن يتقابض معه. قال اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. وأما إذا كان مثلا قلتنا الآن، هذا الآن ننتقل إلى عبارة وبشيء في الذمة، هذه مسألة ثانية، يبطل بالتفرق قبل القبض. هذه صورتها يا أخواني، أن مثلا أطلب عبيد 1000 دينار، فقال لعبيد خلاص أنا راح أجيب لك بها 12,000 ريال سعودي بعد بكرة أو بعد ساعة. هنا إذا تفرقنا ما استلمتها بطل، بطلت المصالحة هذه، لأنه لابد من إيش؟ تقابض قبل ذلك. قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح. لو مثلا اشتريت أنا سلعة من عبيد، اشتريت سيارة من عبيد، فلما قدت السيارة سقتها ظهر لي أن في عيب في المكينة، فهنا قال لي مثلا، قال لي عبيد خلاص أنا أنزل لك بعطيك مبلغ تصليح العيب، ما في بس يجوز. قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح. فلو زال العيب سريعا، لو زال العيب سريعا يعني بلا كلفة ولا تعطيل، أو لم يكن يعني اتضح أنه ما هو عيب أصلا، رجع بما دفعه، يعني يجب علي أن أرجع اللي دفع لي الشخص. قال ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. وهذا المراد به مثلا لو كان من 20 سنة أطلب عبيد مبلغ، وهذا مثلا عبيد حصل بيني وبينه مع التلاقينا، ولا نعرف كل واحد منا لا يعرف مكان الآخر، ثم بعد 20 سنة التقينا، فقلت له أنا أطلبك دين كم؟ والله لا أذكر. كم أنت عبيد؟ قال والله لا أذكر، أنا أذكر فعلا لكني لا أذكر المبلغ. هنا إيش؟ قال يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، وهذا يعني بحيث أنهم يقدرون ثم يبيح كل واحد منهم الآخر، يقدرون مبلغ. وهذا يعني يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما، يعني قديمة درست نسيت، كان بينهم مواريث، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه. حاولوا أنكم تصلون، يعني قدروا تصلون إلى ما هو الأقرب إلى الصواب، وبعدين كل واحد منكم يحلل الثاني ويبيحه. هذه هي الطريقة، يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. ثم قال وأقر لي بديني، وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين كاملا ولم يلزمه أن يعطيه. مثلا لو أنا أطلب عبيد 1000 دينار وعبيد منكر، فقلت له يا عبيد أقر وسأعطيك من 1200 دينار، فإن أقر عبيد بأنه فعلا أني أطلب 1000 دينار، يقول المؤلف لزمه الدين يعني كاملا 1000 كاملة ولم يلزمه أن يعطيه، يعني لم يلزمني أن أعطيه 200 دينار. بعض العلماء وبعض العلماء دقيقة بس وبعض العلماء ذكر تفصيل في هذه المسألة، وهو أنه إن كان المدين يعني اللي هو عبيد أبى أن يقر إلا بهذا فهني الصلح نقول باطل، إن فعلا ما يلزمني أن يعطيه الميتين. وأما إذا كان هو غير يعني غير ممانع للشيء وأقر فإن يعني إسقاط الدين صحيح، لأن نفرق بين المسألتين. إن كان عبيد بهذا المثال لم يقر إلا بعد أن قلت له هذا الكلام فلا يلزمني أن أعطيه وأن أخصم له من المبلغ، وإن كان لا والله كان مقر ولم يمانع ووعدت أن أقر راح أعطيك فيجب علي أن ألتزم بهذا. نعم تفضل.
فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح، وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح أذن له أو لا، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وفي الدعوى مع الإنكار، ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها، ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته.
نعم قال فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح. هذا النوع الثاني من أنواع الصلح، وهو الصلح على إنكار إذا كان المدعى عليه منكر للشيء. فهذا يا أخواني في خلاف حقيقة. الأول الصلح مع الإقرار هذا بالاتفاق أنه جائز. الصلح على إنكار خالف فيه بعض العلماء كالشافعية والظاهرية، فهم قالوا لا يصح الصلح على الإنكار، والذي يظهر أنه صحته لأنه يعني يحصل به يعني تأليف القلوب، ويحصل فيه يعني في الصلح على إنكار بعد ذلك حتى لو أنه ما أخذ حقه التسامح وإبراء يعني الذمة. قال المؤلف وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت، يعني لو أني أنا مثلا قلت يا عبيد أنا أطلبك ألف، أنكر عبيد قال لا ليس لك، أو سكت وهو يجهله يمكن مو متذكر، ثم صالحه صح الصلح، لأن الصلح صحيح وكان إبراء يعني في حقه، أي المدعى عليه المنكر يعتبر أن برأ نفسه، وبيعا في حق المدعي. وقال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه إذا كان عبيد مثلا سكت أو أنكر وهو يعلم أنه إيش أنه فعل أنه مخطئ وأنه كلامه غير صحيح، فهنا باطل في حق، يكون الصلح باطل في حق عبيد صحيح في حقي. واضح؟ إذن يعني الصلح على إنكار ينقسم إلى قسمين: قسم أن ينكر وهو يجهل أن عليه هذا الحق فهذا الصلح صحيح. قسم الثاني أن صحيح من الجهتين، من جهة المدعي والمدعى له. القسم الثاني أن ينكر وهو يعلم أنه كاذب في إنكاره، فهنا يصح في حق المدعي ويكون باطل في حق المدعى عليه. قال وما أخذ فحرام، يعني مثلا لو أنا أطلب 1000 دينار هذا الشخص الذي أنكر وقلت له عطني 500، فال500 الأخرى التي أخذها حرام عليه. قال وما أخذ فحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له بالملك. من قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، يعني قد يكون مثلا يقول لك أنا أملك هذه الشاة، مثلا أنا أجي لعبيد وأقول أنا هذه شاتي، فيقول صالحني على هذا الشاة التي ادعيتها مدعيت ملكيتها، ما يكون هذا إقرار في حق المنكر، إنما كأنه بيتخلص، أن في ناس ما تريد تبذل نفسها للمحاكم، ما تريد تدخل المحاكم، ما تريد القضايا والمشاكل، فقد يقول أنا أفتدي هذه الأشكال وأحمي عرضي وأحمي نفسي من الدخول في هذه المتاهات ولو أدفع مبلغ يسير وتخلص. فهذا لا يعتبر إقرار في حق المنكر، وإنما المنكر يريد أن إيش؟ أن يتخلص بدون محاكم وبدون تبذل وحضور مجالس القضاء ونحوها. ثم قال: وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لا، يعني تدخل أجنبي بين اثنين وصالح بينهما سواء بذل مالا أو لم يبذل. إن صالح أجنبي يعني مثلا أنا قاعد أقول هذه الشات لي، بدي أقول لا مثلا، فجاء عمر مثلا وأعطاني مبلغ، تدخل في الأمر، فإن قال إن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لم يأذن، حتى لو أن المنكر ما أذن لعمر إنه يصح، لكن لا يرجع الأجنبي عليه، ما يقول بعدين يروح يقول عطني المبلغ هذا، لكن لا يرجع أي الأجنبي على المنكر بدون إذنه إلا إذا أذن له، قال روح عطه وأنا أعطيك بعدين. قال: ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا، يعني لغير المصالح رجع بالدار مع الإقرار. من صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا، يعني لغير المصالح رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار، يعني يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده فيعود الأمر إلى ما كان عليه، مع الإقرار أي إقرار المدعي عليه، لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له. يعني من صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، يعني فإنه يرجع بالدار، رجعها بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت، وببدلها إن تلفت إن كان الصلح. وأما قال إذا كان مع إنكار فيرجع إلى ما كان عليه، كان يرجع للدعوة من جديد، يرجع للدعوة من جديد. قال: ولا يصح الصلح بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف. هل يصح الصلح بعوض يعني عن خيار مثلا أو شفعة؟ يقول مثلا يقول في عندي على سبيل المثال خيار خيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار العيب، فيقول أتنازل لك فيه بعوض واسقط خيارك. أو الشفعة، الشفعة تعرفون إذا كان يعني في أرض لم تقسم، مثلا أملك هذه الأرض أنا وأبي عمر، هذه الأرض ملك بيننا ولم تقسم الحدود ولم توضع الطرق، فهنا في هذه الحالة جاء أبو عمر وقال أنا ببيع نصيبي، هنا لي حق لإيش؟ أشفع، نقول أنا أحق بها، أنا أشتريها من غيره، الحق أنا أحق بها من تبيعها لواحد أجنبي خارج، هذه الشفعة. فلو أنه قال أنا بعطيك مبلغ واترك الشفعة، لا تشفع، لا تعترض على يعني هذا البيع، خلني أبيعه، أو حتى من خارج يعني ما هو الشخص شريكي الثاني مثلا المشتري. فهنا وكذلك قال حد قذف، إذا كان هناك حد قذف فهل يصح الصلح بعوض؟ هنا المؤلف يقول ولا يصح الصلح بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف. والشيخ السعدي رحمه الله رجح جواز الصلح بعوض عن الشفعة وخيار الشرط، قال هذه يصح أن يعني يأخذ عليها. والشيخ ابن عثيمين أيضا رجح صحة الصلح بعوض عن الشفعة كذلك، يعني أن أعطيك مبلغ وتتنازل عن الشفعة ما في مانع، إذا نظرنا في الحقيقة ما في مانع، حق لي تبي أنا لي حق أني يعني أعترض وأخذ هذه بحقها بمالها مبلغها، لكن شخص قال أنا أعطيك مبلغ وقدره كذا واترك خلها لي، ما في مانع بالشرع يمنعها. كذلك أيضا الخيار الشرط، إيش المانع؟ مثلا أنا قلت خيار الشرط، أضرب مثال، قلت يا عبيد بشتري منك هالسيارة لكن تعطيني أسبوع تجربة، لي حق أني أبيعها في الأسبوع، وافق بعد ذلك قال أنا أعطيك 200 دينار وتنازل عن خيار الشرط، ما المانع؟ ما في مانع أيضا يمنع ذلك. ثم قال وتسقط جميعها ولا يصح، يعني يقصد لا يصح الصلح بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف، وتسقط جميعها يعني الخيار والشفعة وحد القذف بالصلح لأنه رضي بتركها، ولا يصح شاربا أو سارقا ليطلقه، يعني لا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته، أو شاهدا ليكتم شهادته، أنه مثلا يعطي شاهد مبلغ حتى يكتم الشهادة لأن الله عز وجل حرم كتمان الشهادة. فهنا نقول لا يصح مثل ما قلنا الصلح بعوض عن الخيار أو الشفعة أو حد القذف، كصلح بعوض لا يصح. وتسقط يعني هذه الأشياء جميعها لأنه رضي بتركها، يعني أنا لما أنا مثلا لي حق في الشفعة وجاء عمر ودفع لي مبلغ وقال تترك الشفعة، هذا المبلغ ما يجوز لي أخذه وأنا تنازلت، فإذا يسقط عني الشفعة لأني تنازلت، وإن كنت تنازلت مقابل مال، هذا على المذهب. لكن إحنا قلنا أنه يجوز أخذ إيش الشفعة المبلغ أو الصلح على الشفعة وعلى خيار الشرط. ثم قال ولا يصح يعني الصلح على حد الخمر الشارب أو السرقة ليطلقه، فيقول أعطيكم مبلغ وتطلقونه، أن هذا لا يجوز أخذ العوض عليه، أو أنك تعطي عوض على الشاهد ليكتم الشهادة، فهذا لا شك أنه محرم لأنه يترتب عليه فساد وضياع حقوق الآخرين. نعم.
فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض، ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى وتنور وله منعه من ذلك. ويحرم التصرف في جدار جار واشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى، وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر الماء، كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب، ويضمن ما تلف به. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف، وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته، وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه.
نعم. فصل. قال: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره. تفضل. أي نعم إن شاء الله بإذن الله. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره، أي بلا إذنه طبعا. فهذه المسألة ذكر أهل العلم أن لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون فيه ضرر على الجار، يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه، ويكون فيه ضرر على هذا الجار صاحب الأرض، فهنا لا شك أنه يحرم ولا يجوز. الحالة الثانية لا يكون فيه ضرر، فقد يكون هذا الجار الشخص الذي يريد أن يجري ماء، يعني ممكن على سبيل المثال يكون هنا نهر مثلا، يوجد هنا أرض، وتوجد هنا أرض لمالك شخص آخر، مالكها شخص آخر غير هذه الأرض، ويريد أن يجري ماء من النهر لمزرعته ولأرضه. فهنا نقول إذا كان فيه ضرر الحالة الأولى على الأول فلا يجوز. الحالة الثانية أن لا يكون فيه ضرر والآخر بحاجة لها، فهنا الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز ذلك. قال: أو سطحه. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه، أي ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره بلا إذنه، وهذا مثل ما ذكرنا في السابق كمثل كالحالتين. قال: ويصح الصلح على ذلك بعوض. يصح أن يعاوضه، أما بيع أما إيجار، يقول للأول صاحب المزرعة: لا بأس، ولكن تعطيني مبلغ وقدره إيجارة لهذه الأرض التي منعتني الاستفادة منها، أو أفسدت علي الاستفادة من كامل أرضي، فهنا لا بأس بذلك. قال: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. يعني من كان له ماء يجري على سطح جاره، لم يجز لهذا الجار أن يعلي سطحه حتى يترتب على ذلك منع الجار من وصول الماء إليه، لأن في هذا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. قال: وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام أو كنيف أو رحن أو تنور، وله منعه من ذلك. يعني كل ما يؤذي الجار ما يجوز له أن يفعله، طبعا بدون إذن الجار، إلا إذا أذن الجار. الأشياء السابقة أن يضع حمام مثلا يؤذي الجار برائحة الكنيف، أيضا اللي هي دورة المياه، يؤذي الجار بالرائحة مثلا، رحى قد يكون صوتها مزعج، تنور أيضا قد يكون يزعج بصوته وبالحرارة مثلا تصيب البيت أو غير ذلك من الأمور. قال: وله منعه في ذلك، يعني للجار الآخر أن يمنعه من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يعني أيضا مثل اليوم ما يحط مثلا مطعم، قد المطعم هذا يسبب رائحة إزعاج الناس، ما يضع أي بقالة مثلا تسبب أن الناس على 24 ساعة عند هذه البقالة فيزعجون الجيران وغير ذلك من الأمور. فمن المعلوم أن في الوقت الحالي يعني أصبح هناك تنظيم لهذه القضايا من الدولة، من ولاة الأمر، تنظيم لهذه القضايا من محلات، ومن أصبحت يعني لا توضع مثلا في الأماكن السكنية إلى غير ذلك. فهذه الأمور رتبت حتى اليوم دورات المياه ليست كالسابق يوجد لها يعني مجاري وتذهب ولا يعني يوجد فيها أذى. فهذا اليوم لا تعتبر اليوم أذى، لكن نحن نقول لو حصل شيء اليوم يسبب أذى للناس، فهنا في هذه الحالة نقول لا يجوز في هذه الحالة. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال: ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك، يعني جدار جار له خاص أو جدار مشترك بينك وبين جارك، بفتح روزنة، هي الكوة في الحائط، روزنة المراد بها الكوة في الحائط، أو طاق مثل ما نقول دريشة، أو ضرب وتد، وضع وتد أو مسمار أو خشبة ونحوه، إلا بإذن الجار، سواء كان هذا الجدار ملك للجار كاملا أو جدار مشترك بين الجار والجار، فلا يجوز له أن يفعل ما يؤذي جاره إلا بإذن. وهذا أيضا قال وكذا وضع خشب عليه أو وتد كما قلنا أو مسامير إذا كانت فيها إيش أذى على الجار. وهذا دل عليه حديث لا ضرر ولا ضرار. قال إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، يعني أصبح هذا الجار ما يستطيع أن يفعل أن يسقف مثلا حوشه، أن يسقف بيته إلا بهذا الفعل، فهنا تقدم هذه المصلحة لأنها أعظم من ذلك الضرر الذي سيقع على الجار. إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا أيضا نحن أيضا كما نقول لهذا الشخص لا تؤذي جارك بوضع شيء يؤذيه، أيضا نقول للجار الآخر لا تمنع جارك من شيء فيه مصلحة عليه ولا يؤذيك. قال وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره، يعني له أن يضع القماش مثل ما نقول ينشف القماش ثياب أو يجلس في ظل حائط غيره، فهذا مما يجوز حتى لو كان بغير إذنه، لأن هذا لا مضرة فيه ويصعب التحرز منه. قال وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه، يعني لو كان شخص عنده سراج كبير وهذا يصل إلى الجار فيجوز أن يستفيد منه، لما يعني ذكرنا أنه لا مضرة فيه عليه وأيضا إيش يصعب التحرز من ذلك. قال ويحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان أو دكة، إذا كان هناك طريق نافذ مثلا بين بيتين، يوجد بيت هنا وبينهم طريق، وهذا تطير ممر، وضع ممر للناس، ما يجوز أنك مثلا تستغله في أشياء تؤذي المارة تؤذي الناس، في بعض الناس يجي ويغلقه حتى لا يمر الناس، قل هذا لا يجوز، قطعت على الناس طريقة. في ناس مثلا كما ذكر المؤلف يضع دكان يؤذي المارة، أو يضع دكة مكان جلسة يجلسون عليها، كل هذا يعني لا يجوز لأنه يؤذي المارة. قال وجناح، الجناح يعني هو قالوا الروشن على أطراف خشب، أو الروشن على أطراف خشب، أو حجر مدفونة في الحائط، أو حجر مدفونة في الحائط، فهذا هو يعني الجناح، ولعله يؤذيهم حينما يمرون أو ربما يتعرضون للسقوط أو غيره. قال وساباط، أيضا لا يجوز لهم أن يضعوا ساباط في هذا الممر. قال وهو المستوفي للطريق على جدارين، الساباط هو المستوفي للطريق على جدارين. قال وميزاب، فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام، الميزاب هو الذي إيش ينزل منه الماء. قال ويضمن ما تلف به، يعني لو حصل تلف وضع هذه الأشياء، وضع شيء مثل ما قلنا خشب فتعرض شخص يعني سقط بسببه، ربما مثلا نقول عينه انفقأت، ربما تكسرت رجله، يضمن هذا الشيء، دية العين يضمنها، وغيرها من الأمور أيضا. ويضمن ما تلف به. قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، يعني أيضا يحرم التصرف في ملك غيره، أيضا مثل بيت غيره أو هواء غيره أو درب غير نافذ إلا بإذن أهل الدرب، أهل هذا المكان المختصين. قال: ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف، يجبر الشريك على العمارة. فإذا انهدم جدار لهم مشترك بينهم مثلا، أو سقف مشترك بينهم، أو خيف الضرر بسقوطه يحتاج إلى ترميم، فطلب أحدهم الآخر أن يعمره معه، فإنه يجبر على ذلك الآخر، لأن هذا حق مشترك للجميع. ما يصير أن هذا يدفع وذاك لا يدفع، مع أن الكلاهما سيستفيد منه. قال: وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. إذا هدم الشريك البناء كان السبب خايف أنه كان يعني البناء آيل للسقوط وخاف أن يسقط، فلا شيء عليه في هذا الهدم، لأنه بذلك محسن أحسن، لا يجي شخص يسقط على شخص فيقتله، وإلا لزم إعادته. أما إذا لم يكن آيل للسقوط، ما يكون السبب خوف من السقوط، فراح هدم بيت مشترك بينه وبين صاحبه من غير إذنه، فإنه يضمن، قال لزمه إعادته من جديد، بناء من جديد. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. يعني لو كان اثنين شركاء في مزرعة، في حائط بستان مزرعة، وكان متفقين أن هذا الشريك يقوم على عمل وهذاك يقوم على عمل، هذا الشريك فرط في عمله، هذا التفريط أدى إلى تلف الثمرة. هنا نقول للشريك الذي فرط يضمن حصة شريكه بسبب تفريطه، لأنه فرط في ذلك. هذا ما يتعلق بكتاب أو باب الصلح، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.